بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل دروسنا من كتاب الدروس الأساسية في القواعد الإملائية، وأخذنا في الدرس الماضي أحوال الهمزة المتوسطة، وأخذنا القاعدة العامة. القاعدة العامة أن نتعرف أولا على حركة الهمزة وحركة الحرف الذي قبله، ثم نتعرف على ترتيب الحركات حسب الأقوى: الكسرة ثم الضمة ثم الفتحة ثم السكون، ثم نحكم. يأتي في الخطوة الثالثة الحكم على حسب الحركة الأقوى. وقد أخذنا كذلك في الدرس الماضي أحوال الهمزة المتوسطة فوق الألف. الهمزة أخذنا الدرس الأول من أحوال الهمزة المتوسطة، وهو الهمزة المتوسطة فوق الألف. لكن هناك مستثنى من هذا، وهذا المستثنى يعود إلى أصل أو قاعدة في اللغة العربية. هذا الأصل هو إذا تكرر الألف أو كتابة الألف في الكلمة مرتان، هذا العرب يكرهه. مثلا لو أردنا أن نكتب كلمة تساءل، سنكتب بعد السين حرف المد، وحرف المد ساكن، ثم سنكتب بعده الهمزة والهمزة مفتوحة، فالحرف الذي قبلها ساكن والهمزة مفتوحة، والأقوى هو الفتحة، إذن تكتب الهمزة على ألف، فتكتب تا سين ألف مد ثم ألف وفوقه همزة. هذه القاعدة الأصل، لكن هذا مستثنى لكراهة أن يتوالى الألف مرتين. إذا توالى الألف في الكلام أو في الكلمة مرتين، هذا مكروه عند أهل الإملاء، فلا نكتب الألف مرتين. القاعدة أو هذا المستثنى يدور بين حالتين: الحالة الأولى أن يتقدم حرف المد ثم يأتي بعده الهمزة المفتوحة، وقد يكون العكس، قد تتقدم الهمزة ثم يأتي بعدها حرف المد، مثل كلمة مآرب. مآرب، لو سألنا على ماذا ستكتب هذه الهمزة، ننظر حركة الحرف الذي قبلها هو ميم فتحة، وحركة الهمزة هي الفتحة، إذن فتحة فتحة، إذن ستكتب الهمزة على ألف، لكن بعد هذه الهمزة المكتوبة على ألف سنجد ألف مد أو حرف مد. مآرب، إذن الهمزة إذا سيتكرر الألف مرتين لها حالتان: الحالة الأولى أن يتقدم حرف المد ثم تأتي الهمزة، ما الحكم؟ الحكم هنا إذا كان الأول ألف مد ثم بعده الهمزة، مثل تساء، الحكم تكتب الهمزة على سطر وليست على ألف، تكتب الهمزة على سطر وليست على ألف، فنكتب تا سين ألف مد تساء ثم همزة على سطر تساءل وليست على ألف. هذا المستثنى الأول. هناك صورة أخرى لهذا: إذا كانت الهمزة هي الأولى ثم جاء بعدها الألف ألف المد، قلنا مثل مآرب، ستجد الهمزة الأولى ثم بعدها ألف المد، ما الحكم؟ قالك نحذف ألف المد ونكتب الهمزة لكن ليست على رمز الهمزة على ونكتب عليها صورة المد، هذا المعروف صورة المد وهو المستقيم المائل فيه ميلان صورة المد، فتكتب ميم ثم ألف وفوقه صورة المد مآ ثم الراء ثم الباء وليست هناك همزتين، ما نكتب ألف وألف، لا نكتب ألف وألف، فنكتب إذا تقدمت الهمزة ثم جاء بعدها ألف المد مثل مآرب، ستكتب ألف واحدة ثم عليها حركة المد، ومثلها كلمة قرآن، ومثلها كلمة مآرب، سآمة. نقرأ هذا المستثنى، قال الشيخ فوائد هامة. إذا لزم من كتابة الهمزة ألفا اجتماع ألفين، بمعنى إذا لزم كتابة الهمزة على ألف اجتماع ألفين، سيجتمع ألفين الهمزة وألف المد. قالك الشيخ فإن سبقت ألف المد سبقت ألف المد مثل تساء كتبت وحدها أي وحدها أي كتبت على سطر، ورسمت ألف الهمزة قطعة منفردة بعدها مثل تضاءل تفاءل. قال فإن سبقت ألف المد كتبت وحدها، هو يشير هنا إلى ألف المد، ألف المد كتبت وحدها، كتبت ألف المد، ثم ماذا بعدها؟ قال ورسمت ألف الهمزة قطعة منفردة أي رمز الهمزة مكتوبا على السطر كما هو موضح عندنا في المثال في الكتاب تضاءل وتفاءل. قال وإن سبقت ألف الهمز، سبقت ألف الهمز أي سبقت الهمزة التي ستكتب على ألف. قال كتبت وحذفت ألف المد، نحذف ألف المد ونعوض عنها بمدة أي نكتب على هذه الهمزة بدل رمز الهمزة نكتب صورة المد كما هو موضح في الكتاب السآمة والقرآن وغيرها من الكلمات. بهذا ننتهي من المستثنى الأول من القاعدة العامة، ننتقل إلى الدرس الثاني وهو الهمزة المتوسطة فوق الياء. الهمزة المتوسطة فوق الياء، لو سألت نفسي سؤال متى تكون الهمزة على ياء؟ أحوال كثيرة، لأن الكسرة هي الأقوى. ممكن نختصر القاعدة ونقول إذا وددت الكسرة فالهمزة على ياء، سواء كانت كسرة ضمة أو كسرة فتحة أو كسرة سكون أو بالعكس ضمة كسرة فتحة كسرة سكون كسرة، فتكتب دائما على الياء لأن الكسرة هي الأقوى. نقرأ، قال الشيخ القاعدة تكتب الهمزة المتوسطة فوق الياء في المواضع الآتية: إذا كانت الهمزة مكسورة سواء كان ما قبلها حرف مكسور نحو مبادئنا كسرة كسرة، أو مفتوحا نحو سائما نحو سائما، أو مضموما نحو سئل، أو ساكنا معتلا نحو شمائل شمائل، الكسرة هي الأقوى فيكتب على ياء، أو ساكنا صحيحا نحو أسئلة أسئلة. قالك الأمر الثاني أو الموضع الثاني، طبعا هذا الموضع الأول يشمل مواضع كثيرة وهي كسرة ضمة كسرة سكون هكذا. بل إذا كان ما قبلها حرفا مكسورا، أو هذا الموضع الذي إذا تقدمت الكسرة وما بعدها سواء كان مكسورا أو مضموما، أو بالعكس كما هو في الموضع الأول، إذا كانت الهمزة هي مكسورة وما قبلها سواء كان مضموما أو مكسورا أو، فإن الكسرة هي الأقوى. قال إذا كان ما قبلها حرفا مكسورا سواء كانت الهمزة مكسورة نحو لبادئه أو ساكنة نحو بئس، أو مفتوحة نحو رئة، أو مضمومة نحو يجرئك، وهكذا تكتب الهمزة على ياء. ممكن أن نأخذ في هذا الموطن مستثنى، نأخذ مستثنى. المستثنى يقول، وهذا ممكن نحسبه المستثنى رقم 2 من القاعدة العامة، ما ذكره الشيخ في قوله القاعدة هو ينطوي أو يدخل تحت القاعدة العامة. هناك مستثنى ذكره الشيخ على صورة تنبيه. المستثنى يقول إذا كان ما قبل الهمزة ياء ساكنة، إذا كان ما قبل الهمزة ياء ساكنة مثل رديئة، ما الحكم في القاعدة العامة؟ ستجد الحكم في القاعدة العامة أن الأقوى هي الفتحة، فتكتب إذن على ألف. نقول لا، أعطى العلماء الياء الساكنة حكم الكسرة، إذا كان ما قبل الهمزة كسر ياء ساكنة فحكمها حكم الكسرة، فتكتب دائما على ألف، عفوا، فتكتب دائما على ياء، مثل رديئة. سنجد الأصل أن الفتحة أقوى، لكن هنا مستثنى. المستثنى يقول إذا كان قبل الهمزة ياء ساكنة كتبت الهمزة على ياء مطلقا، سواء كانت هذه الهمزة مفتوحة أو مكسورة أو ساكنة أو غير ذلك، مثل خطيئة، فتكتب على ياء، فتكتب خاء ثم طاء ثم جاءت ثم ياء ساكنة، جاءت ياء ساكنة ثم جاءت بعدها همزة، فتكتب الهمزة على ياء، خطيئة. مثال آخر ذكر الشيخ أمثلة كثيرة، قال تنبيه، ذهب بعض المتأخرين إلى أن الهمزة الواقعة بعد الياء الساكنة تكتب فوق الياء، تكتب فوق الياء أي مطلقا، مثل رديئة وجيئة، ياء ساكنة قبل الهمزة، فتكتب الهمزة دائما على ياء، مثل بيئة ومثل هيئة. بهذا نختم درسنا في الهمزة المتوسطة فوق الياء. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا من أهل الخير، آمين، اللهم آمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.